بيتعجب ان في حد طالع من المعادله دي او براها. يعني الحقيقه ان الناس المفروض بتصدق. فعشان كده هو بيسال بسؤال عجيب قوي، يقول هو معقول انسان فعلا يكون طاهر وعايش العفه في الزمن اللي احنا عايشينه؟ فهو بيقوله بصوره استنكاريه، يعني استحاله العفه والطهاره في الحياه اللي احنا عايشين فيها. وده اللي قلقني يا اولاد، ان السؤال متركب غلط، ان الاستثناء اعتبره هو القاعده، والطهاره والعفه اللي هي المفروض تكون حياه كل انسان وكل شاب وكل شابه مسيحيه اعتبرها هو استثناء. ودي موضوع محتاج مراجعه، ومحتاج ان احنا نفكر مع بعض في الموضوع ده. اسمحوا لي انا هناقش معاكم موضوع يمكن اترددت كتير افتحه معاكم، لكن هفتحه معاكم علشان نوصل للتصور المسيحي المظبوط في موضوع الجنس. ما هو الجنس؟ وايه هي حقيقته؟ وايه هي الشهوه الجنسيه؟ وايه هي الرغبه؟ وايه هو الاحتياج؟ وموقف المسيحيه من الجنس ايه؟ والانحراف ايه فيه؟ والصح ايه فيه؟ والموضوع يمكن عشان طويل هنقسمه على مرتين، مره النهارده ومره المره الجايه. اول حاجه قبل ما اقول مركز الجنس في المسيحيه ايه، او المسيحيه بتبص للجنس ازاي، عايز اقول ان في حاجه المسيحيه ملهاش دعوه بيها، وده بسبب المجتمع الشرقي اللي احنا عايشين فيه، ان الجنس مشوه عند ناس كتيره قوي. مشوه يعني ايه؟ مشوه يعني بيبصوا له نظره مش صح. يعني ناس لما بس كده تيجي كلمه الجنس دي معناها قله ادب. ناس عندهم كده، كلمه جنس يعني تساوي كلمه قله ادب. وناس تانية عندها كلمة جنس تعني الشهوة الرضية، وبرضو دول قريبين قوي المجموعة الأولى اللي بيقولوا عليه قلة أدب. وناس ثالثة لما تتكلم عن الجنس يقول لك ده موضوع حيواني المفروض ما نتكلمش فيه، يصفوا الجنس بالحيوانية. وأكبر دليل إن الموضوع ده مشوه عند ناس كتيرة قوي إن كثير من الآباء والأمهات يخجلوا ان يكلمهم اولادهم في مواضيع جنسية. ويمكن البنت لما بتبتدي تتجوز لاول مرة، والولد بيكون بيتجوز لاول مرة، بيكون الباك جراوند عنده شوية كلام متناثر سمعوا يمكن للأسف من اصدقاء سوء شوهوا صورة الجنس اللي ربنا خلقه فينا، فبقى المصدر مغشوش. اللي قال كلام فارغ شوه صورة الجسد. ويمكن اقول لكم حاجة، ان الاباء الروحيين النهاردة او اباء الاعتراف يمكن لما بيلاقوا ان البنت قبل ما تتجوز يمكن ما عندهاش فكرة عن حاجات كتيرة قوي، ابونا يقعد معاها قبل الجواز بيوم او يومين هو وخطيبها ويبتدي يشرح بعض الامور. ليه بيعمل كده؟ ده بسبب ان الاهل قصروا في التربية لمجرد خجلهم من ان هم يتكلموا مع اولادهم في بعض المواضيع الايه؟ الجسديه او الجنسيه، بالرغم من ان فعلا المفروض ان الاهالي يبتدوا يعلموا اولادهم ثقافه جنسيه يمكن من سن او ما يتماشى مع بدايه البلوغ الجسدي للولد او للبنت. لكن بقول لكم الصوره مشوهه، الصوره مشوهه. وعشان كده الناس ده موضوع صعب قوي قوي. وتجي لي ام عندها 35 سنه ولا 33 سنه يعني ناضجه ومختبره، وتيجي تقولي بنتي عندها 7 سنين تبتدي تسالني اسئله مش عارف اجاوب عليها، ولا اب يشتكي من نفس الشكوى مع ابنه. واخدين بالكم ليه؟ ما تربناش ان احنا نبص للامور صح، ولا نعرف نتعامل مع الامور برؤيه مسيحيه سليمه. تعالوا نشوف بقى المسيحيه بتشوف الجنس ايه. اول حاجه، الجنس جوه المسيحيه، الجنس السليم جوه المسيحيه هو شيء مكرم جدا. ليه مكرم؟ لان ربنا خلقه. حد فيكم يقول لي ان ربنا بيخلق حاجه غلط، او ربنا بيخلق حاجه قليله ادب؟ ممكن؟ ممكن ربنا يخلق حاجه غلط مش كده؟ او حاجه قله ادب. دي قله الادب جايه فين؟ في دماغي انا عشان بفكر في الصح غلط، دي اسمها قله الادب. هل ممكن ربنا يخلق جوه الانسان شهوه رضيه؟ مش ممكن، وهو القدوس والممتلئ قداسه. مش ممكن. امال الشهوه الرضيه اساسها ايه؟ ان الفكر ما بيمشيش صح جوه دماغي، فبيتحول من فكر نقي الى فكر رضي. لكن المسيحيه مش كده خالص. ده انا هديكم دليل ان في واحد من الاباء اسمه اوريجانوس. اوريجانوس دوت كان عايش البتوليه بس فهم المسيحيه بتدقيق او بطريقه كده يعني فرسيه، فجت على الايه اللي قالها المسيح بيتكلم عن ان في ناس خصيان، وفي ناس خصوا أنفسهم، خصوا أنفسهم يعني عاشوا البتولية من أجل محبة الله، فراح هو قام بعملية جراحية عشان يبطل الشهوة الجنسية جواه. الكنيسة حرمته، قالت له ما كانش يقصد المسيح كده، لأنك معنى كده بتقول إن أعضاء التناسلية أو الأعضاء الجنسية في الإنسان شر، وإنت قمت بنزع هذا الشر، ومن أجل الغلطة اللي إنت عملتها أنت تحرم يا أوريجانوس، بالرغم إن ليه كتابات قوية كتيرة قوي في الكنيسة. الكنيسة ما تقولش عليه القديس أوريجانوس، تقول عليه العلامة أوريجانوس، لأن دي أحد الأخطاء الفيتن اللي وقع فيها، إنه تعامل مع الجنس بفكر ان الجنس دي حاجة حيوانية او حاجة شهوانية ياريت ما تكونش موجودة في الانسان. يبقى خبط في مين ساعتها؟ في ربنا اللي خلق ايه؟ اللي خلق الجنس وخلق الغريزة الجنسية جوه الانسان. فالمسيحية الجنس فيها مش حاجة وحشة، لان حتى وان كانت الكنيسة القبطية تكرم البتولية وتعطيها كرامة عالية، فانا عايز اقول ان الاب الكاهن البتول او الاب الراهب البتول او الاب الاسقف البتول جه نتيجة ايه؟ جه نتيجة علاقة جسدية بين بابا ومامته، ولا جه ازاي؟ طلع كده لقيناه في الصحراء راهب، ينفع ازاي يعني لقيناه في الصحراء راهب؟ ما هو ليه اب وام. فاذا كان حتى الكنيسة تكرم البتولية وتعطيها كرامة، لكن الاصل اساسا ان في علاقة جسدية، وبالتالي العلاقة الجسدية دي اذا كانت مشوهة فهي مشوهة في قلوبنا وافكارنا بسبب خطايانا او نجاسة قلوبنا، لكن الجنس مجرد مش ممكن يكون ربنا بيعمل حاجة غلط. وعشان كده عمر ما كانت الكنيسة تبقى ضد الجسد او ضد الحاجات الطبيعية اللي ربنا خلقها فين؟ في الجسد. يبقى هطلع بقاعدة، والقاعدة دي قد تثير تساؤل. اذا الجنس مكرم جدا طالما هذا الجنس جنس عفيف. الله. يعني ايه الجنس متعفف؟ او يعني ايه الجنس في عفة؟ او يعني ايه العفة فيها جنس؟ احنا طول عمرنا عفة يعني ما فيهاش جنس، جنس يعني ما فيهوش عفة. لا، ده يبقى انتم محتاجين من اول وجديد تفهموا مفهوم العفة يعني ايه، وما معنى التعفف. التعفف مش معناه الامتناع، التعفف معناه الممارسة السليمة بالقدر السليم في الوقت السليم في الظروف السليمة. وناخدها واحدة واحدة، بلاش شهوة او بلاش العلاقة الجسدية، تعالوا نتكلم عن الاكل. اصل خلي بالكم الاكل والجنس يقولوا عليهم بيلد ان. يعني ايه بيلد ان؟ يعني الانسان اتولد وهم جواه. يعني ايه هم جواه؟ بدليل ان الطفل اول ما اتولد وتحط على صدر امه، محدش قال له ازاي تعمل عملية ساكينج لللبن او عملية رضاعة، يعني محدش علمها له، ده هو طلع لوحده بيعرف يرضع. برضو العلاقة او الجنس موجود جوه الانسان بيلد ان. يعني ايه بيلد ان؟ يعني غريزة بس بيبقى ليها وقتها، يبتدي يتعرف عليها الانسان لما يخش في مراحل النضوج الجسدي. ارجع تاني واتكلم يعني ايه مفهوم العفة، ويعني ايه كيف يكون الجنس عفيفا داخل المسيحية، وازاي الجنس العفيف هو نوع الجنس الوحيد التي تكرمه وتحترمه المسيحية. تمام، ناخد مثل زي الاكل. الاكل معناه ايه؟ ايه الفرق بين الانسان الشهواني في الاكل والانسان اللي بياكل؟ الاكل خطية؟ تقدر تقول ان الاكل خطية؟ ده لو الاكل خطية تبقى مصيبة، يبقى كلنا خطاة ومفيش نجاة لينا. ليه مفيش نجاة لينا؟ كلنا بناكل الحقيقة، يعني الدنيا واحد فيكم يا اولاد ما بياكلش، بس في واحد بياكل ازاي؟ في واحد بياكل بمقدار وفي الوقت المناسب، يعني بياكل 8 الصبح سي، يعني بياكل 3 الظهر وبياكل الساعة 10 بالليل. ده العرف، ده الانسان الطبيعي العادي. في انسان يقول لك احنا اتخلقنا عشان ناكل. يعني ايه اتخلقنا عشان ناكل؟ يعني عنده فطار الساعة 8، وعنده كيك الساعة 8 وربع، وعنده عسلية الساعة 8 ونص، وعنده وانت ماشي طول ما هو ماشي عبارة عن أكل، مكنة أكلة عامل زي الجرار في الغيط كده، فاتح بقه طك طك ما تلاقي ده، حتى الناس تقول له يا حبيبي نفسنا نشوفك مرة بقك مقفول. ده هنا انحراف. يبقى العيب مش في الأكل، العيب في الشهوة اللي حولت الأكل اللي ربنا خلقه علشان احتياجي واتزاني يتحول لشهوة. مقدرش أبطل أكل، مقدرش. وفي ناس تقول كده هو ربنا خلقنا ليه؟ ده احنا مش طالعين من الدنيا دي الا باللقمه اللي بناكلها. خلى الدنيا كلها واحلامه كلها في اللقمه، تبقى ده انحراف، ده انحراف. ربنا ما خلقش عشان تبقى أكلك أو أماكن كاسحة، لا، ده ربنا خلقك عشان تاكل، عشان تعمل بعض الوظائف التانية. فلو أنت أكلت بالقدر المناسب في الوقت المناسب، هل أنت كده إنسان شهواني؟ لا، أنت إنسان طبيعي. وبالعكس، ربنا خلق فيك حاجة علشان تستمر، فمن أجل هذا الاستمرار أنت لازم تاكل. ولما بيجي لي ولد بيرتقي فوق ما يرتقي في أصوامه، أنا بكسر أصوامه وأقول له جسدك ليه حق عليك، لازم يا حبيبي تاكل. يقول لي أنا هصوم لغاية الساعة 8 بالليل، أقول له لا، في ظروف شغلك صومك الانقطاع ما زادش عن 3 أو 2 أو 4، لأن أنا عارف إن الجسد وزنة، والكنيسة لا تحقر الجسد وتحترمه، وخاصة بعد ما المسيح أخذ جسدنا واتصلب بيه وفدانا بيه وطلع بالسنة بيه، فازاي يبقى الجسد حاجة وحشة؟ نفس الكلام بقى أتنقل من الأكل على الإيه؟ على الموضوع بتاع النهاردة، كيف يكون الجنس عفيفا ومتعفف في الوقت المناسب. دي معناها إيه؟ داخل الجواز مع الإنسان المناسب، يعني تاكل في الطبق بتاعك بس، زوجتك أو زوجك، بالقدر المناسب. يعني حتى الجواز فيه تعفف، الجواز فيه تعفف، لأن الكنيسة والكتاب المقدس وخاصة القديس بولس الرسول يعلمنا أن حتى الزوج والزوجة في علاقتهم الجسدية وإن كانوا في منتهى الحرية مع بعض، ولكن هناك أوقات لابد أن يقدسوا فيها أصواما واعتكافا من أجل العمل الروحي. وننسى الموضوع ده شوية، يبقى زي الأكل، أكله في وقت مناسب وفي معاد مناسب، ما يبقاش غلط. لكن لو عمال على بطال، اوعى تقول لي أنا كنت جعان بين الوجبتين فما استنتش المعاد المناسب ففتحت الثلاجة من وراء أهلي وأكلت أكلة، يبقى أنت سارق. هكذا أيضا كل من يريد هذه العلاقة خارج نطاق الزيجة أو قبل الوقت المناسب، يبقى هنا انحراف، يبقى هنا الجنس ما يبقاش مكرم، ده تبقى خطية واسمها زنا، وخطية تسيء إلى الإنسان كله، وخطية تسيء إلى الإنسان كله. عشان ما توهكمش ألخص كل اللي قلته، اتكلمت على نقطة إن ناس كتير قوي عندها الجنس مشوه، ياس في ناس كده فعلا، واتكلمت عن نقطة تانية أن الجنس والجسد مكرم في المسيحية طالما أن هذا الجنس أو هذا الجسد يتواكب تواكب مع فضيلة العفة والتعفف والطهارة. طيب، يبقى الجنس خارج الموضوع ده انحراف، والانحراف محتاج انه ايه؟ يتصلح. انا اتكلمت مع موضوع في موضوع قريب من الموضوع ده معاكم لما كنا واخدين سلسلة الوصية، وجيت عند وصية لا تزني وركزت شوية. هنلاقي الكلام النهاردة يمكن مقارب شوية للي اتقال في الوعظة بتاعت لا تزني، لكن النهاردة هتكلم معاكم في جزئية لماذا يسقط الإنسان في الحروب الجنسية، وإيه سبب الشهوة اللي بتشتعل جواه، وإيه مسؤوليته عليها. والمرة الجاية هناخد تكملة الموضوع وهو الجزء الإيجابي، كيف نحيا حياة العفة والطهارة تماما. يعني النهاردة هنعرف أسباب ضعفي، المرة الجاية هعرف علاجي شكله إيه. أول حاجة عاوز أقولها أسباب الانحراف. احنا اتفقنا الجنس في الإطار الطبيعي اللي هو سر الزيجة وفي الوقت المناسب وبالتعفف، ما يبقاش غلط، احنا مش ضده، بالعكس ده 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 يعني حاجة ربنا خلقها فينا وما نقدرش نقول عليها حاجة. لكن الانحراف هو اللي عاوزين نعالجه، فنتعرف النهاردة عن أسباب هذا الانحراف وأسباب هذا الطفل. أول سبب من اللي يخلي الجنس يخرج بره الفريم الطبيعي اللي ربنا خلقه حروب الجسد. وحروب الجسد حاجتين اتنين، هو في حاجات كتير قوي بس انا سامحوني هختصر، لان الموضوع اصلا لو اتفتحنا فيه ممكن ناخد شهر، انا موضوع اساسا يعني عاوز اختصره على مرتبه وخلاص. اول حاجه في حروب الجسد حاجه اسمها كثره الاكل او النهم، كثره الاكل او النهم. والحرب التانيه من حروب الجسد اسمها الكسل والافراط في الراحه. الاثنين دول لو انت سايب نفسك فيهم لازم هتقع، لازم هتقع. ليه؟ الجسد ده ربنا عمله عشان الانسان ياكل بمقدار، فلما الانسان ياكل كتير والطاقه تسيب في جسده دي ليها علاقه اوتوماتيكلي. عشان كده في كتاب من كتاب الاباء اسمه المناظرات الروحيه ليوحنا كاسيان، ففي الكتاب ده بيقول ان من اشر الحروب التي يتعرض ليها الراهب هي حرب النهم. النهم يعني ايه؟ الاكل عمال على بطال زي الاخ اللي انا كنت بحكي عليه. ليه بيتكلم عن النهم؟ قالك لان النهم يقود الى حروب البطن، تقود الى حروب الجسد. فالانسان اللي ياكل كتير ممكن يتحارب، يتحارب كتير قوي، لان في علاقه بين الاثنين. وعشان كده الكنيسه بتكثر من اصوامها وخاصه الانقطاع. يقول لك حتى لما تفطر ما تفطرش على اكل دسم. ليه؟ لان في علاقه بين راحه الجسد وبين حروب الجسد. فنمره واحد الاكل الكتير، نمره اثنين الايه؟ الراحه والكسل. الانسان وهو مريح يعمل ايه؟ ما يعرفش يعمل كنترول على فكره قوي. تعالوا نفكر كده باي شهوه ثانيه، بلاش الشهوه الجنسيه، يعني انسان وهو قاعد كده مفكر يقول لك فاضي، يقول لك ناكل ايه النهارده؟ ريش ولا ناكل؟ واخدين بالكم الفكر يجيب ايه؟ ما هو فاضي كتلان، هيفكر في ايه؟ في الحاجات اللي تشبعه. فمن ضمن الحاجات اللي ممكن يفكر فيها الشيطان يلاقيه فاضي، عارفين سوري اقول لفظ كده، اقول لفظ بايخ قوي، لو انت لقيت عماره مليانه 9 ادوار تجرؤ انك تجيب كيس زباله وترميها قصاد باب العماره، عماره كده وعليها جارد من بتوع السكيورتي دول، تقدر؟ مش ممكن. امال بترمي كيس زباله فين؟ قول ورايا، في الخرابه الفاضيه. فين؟ في الخرابه الفاضيه، مش كده؟ هي دي اللي انت يعني تتطوح كده وتتمطح وتروح من كيس كده ومش همك يعني. الناس تقول سقفولي يعني. ليه؟ ما انتش مكتوب. اهو اللي بيحصل كده، اللي بيحصل كده يا اولاد بالظبط. طول ما العقل فاضي والانسان كسلان الشيطان يعمل اللي ما يتعملش، فيجيب كل اكياس الزباله بما فيها من حروب الشهوه والجسد ويرميها 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 ويرميها. فاحذر من حربي الجسد. نمره واحد كثره الاكل، لا كن مدقق، كن مدقق. ما انت ما تزودش الرغبه وتزود الشهوه وبعدين تقول الحقوني، لا. يبقى نمره واحد انت تكون مخلي بالك من الناحيه دي. نمره اثنين كثره الكسل. الانسان الفاضي اللي قاعد يتقلب طول النهار في الاجازه مش لاقي حاجه يعملها، ده عرضه لكل انواع حروب الفكر بما فيها حروب فكر الشهوه الرضيه او الحروب فكر عدم الايه؟ النقابه. وخلي بالك زي ما قلت لكم قبل كده يا اولادي ان داوود لما وقع في خطيه الزنا والقتل، قلت لكم ان اول حاجه وقع فيها كانت ايه؟ اول حاجه وقع فيها كان ايه؟ انه بطل يحارب، بطل يجاهد، ريح. فلما ريح تقل كان بيعمل ايه طول النهار؟ يعمل واحد واثنين اللي انا قلت لكم عليه في حروب الجسد، ياكل. بيقول لك كده وكانت مائده داوود، ويتباهوا الملوك بقى، ذبح كل يوم 60 خروف 70 خروف 80 خروف كل يا داوود. وكل ما تتقل الطاقه تزيد، وكل ما الطاقه تزيد وانت مريح وبتقلب والرجاله بتحارب. خلي بالك اللي بيحارب ما ياكلش كتير، عارفين ليه؟ لو اكل كتير يتقل، لا يعرف يشيل سيفه، يبقى عاوز ينام. لكن دايما العسكري اللي في الحرب ياكل قليل قوي ويفضل دايما الارت، يعني مشدود مفتح عينيه. لكن اللي اكل كتير وريح كتير لازم يقع. ودي كانت خطيه داوود، الناس بتحارب وهو بطل يحارب. فخرج يتمشى على السطح، لقى واحده بص عليها، لما بص عليها اشتهاها. وانتوا عارفين بقيه القصه، لان القصه محزنه يعني ما تتحكيش تاني. فاول حاجه تخلي الانسان يقع كثره الاكل. وعشان كده بقى لو تخلي بالكم في الرهبنه، في قوانين للرهبنه مهمه قوي. يقول لك من قوانين الرهبنه ان الجسد لابد ان يتعب كثيرا. يعني ايه يتعب كثيرا؟ يعني كل راهب ليه شغلانه كل يوم يعملها لمده 8 ساعات عشان لازم يتعب. ثم ياكل قليلا وينام قليلا. يعني نظام الرهبنه انك ما تصليش خدمات نص الليل الثلاثة مرة واحدة، ده حاجة اسمها الهجعة الأولى، الخدمة الأولى اسمها الهجعة الأولى، يعني تنام ساعتين وتقوم تصلي، وبعدين تنام ساعتين وتقوم تصلي، وبعدين تنام ساعتين وتصلي الخدمة الثالثة، وبعدين تنام ساعتين وتقوم تقول تسبيحة نص الليل بالكامل للصبح بقى معانا إن شاء الله، وداخلين على القداس، وبعدين على شغلك، وبعدين تاكل لقمة كده وأنت دايخ، وبعدين نجيبك تاني بعد الظهر تصلي معانا غروب ونوم، وبعدين تخش على الهجعة الأولى والهجعة الثانية والهجعة الثالثة. شوفوا الرهبانة ماشية إزاي؟ ماشية إزاي؟ تأكل قليلا تنهك جسدك كثيرا وتصلي كثيرا، يعني تنام قليلا، يعني طول ما انت بتنام قليل انا بحارب الراحة والكسل، وطول ما انت بتصلي كتير بقويه، وطول ما بتعب جسدك انا عارف انا بعمل ايه. فتاكل قليل وتشتغل كتير. خلي بالكم احنا بالظبط بنعمل العكس، نعمل العكس، ناكل كتير وما نعملش حاجة، ما نعملش حاجة. كل اهالينا بتشتكي مننا من حالة الفراغ والتبلد اللي احنا فيه، وخاصة الطلبة في الصيف يعني، مش اللي بيشتغلوا حتى. فاهمين يا أولاد؟ يبقى دي أول سبب من أسباب انحراف الحاجة الحلوة اللي خلقها فينا ربنا، إن إحنا بنريح جسدنا وناكل كتير. الحاجة الثانية اللي ممكن تخلي الإنسان برضو ينحرف بالحاجة الحلوة اللي ربنا خلقها فينا كلنا، حروب الفكر أو الفكر نفسه. عايز أقول لكم في ثلاث أنواع من حروب، أو ثلاث أنواع أو ثلاث حاجات تحدد مسؤوليتي أنا في حرب الفكر أو ما تجيش، يعني أنا مسؤول ولا مش مسؤول عن الحرب دي، أو السقوط في النجاسة أو عدم السقوط في النجاسة. أول حالة اسمها حروب الشيطان، ان الشيطان شغلته يرمي البذر ويحدثنا بالزلط طول النهار بانواع مختلفه من الحروب. انت مش مسؤول عن دي الحقيقه، لان هذه الحرب يتعرض لها حتى اقدس قديسي الطهاره والبتوليه. ان الشيطان طول شغلته، طول ما انت واقف يعمل فيك ايه؟ يقرف فيك، وقاعد يجيب لك افكار جسديه، يجيب افكار جسديه والغرض حاجتين، يا اما يستدرجك انك تبتدي تفكر في اللي عرضه عليك، يبقى انت وقعت. خلي بالك، طول ما انت بتطرد الفكره من بره لبره، يعني فانا افترض شاب ماشي ومعاه واحد صاحبه بيستخدمه الشيطان، قال له شايف اللي هناك دي؟ لو قال له وريني، يبقى وقعت. ما تقوليش ان دي البصه الاولى، لا ده انت كده وقعت، دي البصه الثانيه والثالثه والعاشره، يعني انت كده وقعت لو قال وريني. لكن لو انت في منتهى التيقظ الروحي قلت له احنا مالنا، يبقى دي الحرب اللي عرضها الشيطان وانت انتصرت فيها. لكن اوعى تفتكر الشيطان هيبطل يحاربك، هيفضل. اوعى تفتكر الشيطان هيبطل يحاربك، هيفضل يحاربك. لكن في فرق بين انسان بيصد الحرب ويهش الدبانه، وانسان يخلي الدبانه تقف على وشه ويقول لك اصل انا هشيتها مره واثنين وثلاثه و15 وزهقت. خليها واقفه بقى، خليها واقفه، يبقى انت وقعت يا شاطر. يبقى اول نوع من حروب الفكر في الحرب الجسديه او حروب الشهوه الرضيه، ان الشيطان بيعرض وانت بتهش. طول ما انت بتهش برافو عليك، انت انسان متصل وعايش حياه العفه والطهاره بالكمال. بصيت ركنت يعني ولو خمس ثواني كده قلت له يبقى وقعت، لازم تحتاج توبه، تحتاج توبه واعتراف. تاني حرب من حروب الفكر تجي لك قريبه قوي من حروب الكسل، اسمها لما العقل ما يكونش مشغول بافكار ايجابيه. يعني لما العقل ما يكونش مشغول بافكار ايجابيه يبقى عرضه للحرب الشريره بشكل لا تتخيله. ما هو اصل فاضي فاضي فاضي. انتوا عارفين اشبهها لكم حرب ثانيه، يتعرف عن الستات ان عندها حرب شديده قوي اسمها حرب النميمه والقيل والقال، والستات عندهم قدره يوقعوا بلاد في بعض لو اتسابوا لبعض. يعني انا بحبكم كل حاجه بس دي حقيقه، بس تفتكروا انا متعصب ضد الجنس، يعني لا. بمعنى ايه؟ الستات في الريف طول النهار يغسلوا مع بعض على الترعه المواعين، او يغسلوا في الطش الغسيل وهاد، مش فلانه قالت وفلانه عملت وفلانه قالت وفلانه عم، يوقعوا الدنيا في بعض. لما الست في القاهره ابتدت تشتغل 8 9 ساعات في اليوم وترجع على مذاكره اولادها، خليكم معايا، وترجع على مذاكره اولادها، وبعدين مش عارف جوزها تعبان ومش عاجبه الاكل، الموضوع بقى ما بقاش في وقت ولا حتى في حل الكلام. فمين عايز اوصل لايه؟ اهو نفس الفكر. لو عقلك ده ما كانش بيفكر دايما في افكار بوزيتيف، ناوي اعمل ايه؟ انمي نفسي ازاي؟ ناوي اكون ايه بعد 5 سنين؟ ازاي انمو في محبتي لربنا؟ ازاي انا ابني شخصيتي وابني كياني؟ طول ما عقلك مش شغال في افكار ايجابيه، الوضع الطبيعي انه يشتغل في افكار ايه؟ سلبيه، لان ما عندناش افكار بين البوزيتيف والنيجاتيف، يا اما بوزيتيف يا اما نيجاتيف. فاذا ما كانش عقلك هيفكر صح، سوري ان انا اقول لكم هيفكر غلط. وما عنديش حقيقه ثالثه، ما عنديش حاجه في الوسط احطها لكم، يا صح يا غلط. فالعقل ما يكونش شغال في حاجات صح يشغل لحاجات غلط. ومن ضمن الحاجات الغلط اللي ممكن الشيطان يحدفك بيها يا ايه؟ افكار الشهوه الرضيه. فنمره واحد ده مستوى عالي قوي اللي هو القديسين، او مستوى الناس اللي بتجاهد اي فكره يطردها. المستوى الثاني ما بيفكرش صح، فغصب عنه هيفكر ايه؟ غلط. المستوى الثالث ده أسوأ شويه، ان العقل نفسه يكون مشغول بالحاجات دي. العقل نفسه مشغول بالحاجات دي. يعني ايه مشغول بالحاجات دي؟ يعني عنده الافكار دي، خزن من الافكار دي، ودي ليها علاقه بالنقطه اللي اقولها بعد كده بس هعدي عليها بسرعه. فكل اللي يجي يعمله الشيطان، لا يا حبيبي يحدفك بزلطه ولا يحاول يحط لك فكر سلبي، ما الافكار السلبيه موجوده في عقلك. عارفين يعمل ايه؟ يمد ايده وينعكسها. عارفين الميه اللي فيها طين من تحت ما فيها طين، الطين بقى جوه، فلما الطين يبقى جوه الشيطان مش محتاج يحط تراب زياده، كل اللي بيعمله الشيطان ان يجيب معلقه ويعمل ايه؟ يقلبها فتتعكر كلك، والفكر يسري في الجسد والجسد تحتد فيه الشهوه وتسيطر عليه. فخلي بالك من حروب الفكر، خلي عندك يقظه، خلي عندك زي ما بيقول المزمور سيف على فخدك ايها الجبار، ماسك سيف تكون مستعد للحرب. يجي لك الفكر اضربه، يجي لك الفكر اضربه، هتقول الافكار ما بتخلص، وانت كمان قوتك في المسيح ما بتخلص. قول مهما تقول، لكن انت ربنا ادالك امكانيه النصره وامكانيه السيطره على نفسك. فاهمين ولا مش فاهمين؟ فدي خلي بالكم منها قوي. النقطه اللي كنت المفروض اقولها قبل الفكر الحقيقه، بس للاسف انا غلطت فقلت النقطه الثالثه قبل الثانيه، كمدخل لهذه الحروب الشنيعه هي الحواس، لان الحواس تسبق الفكر، الحواس تسبق الفكر. المقصود بالحواس ايه؟ هنقول ثلاث حاجات. نمره واحد النظر، نمره اثنين السمع، نمره ثلاثه اللمس. هي كل الحواس على فكره دي حروب يعني، بس هنركز على الثلاثه. ودي انا فاكر قلتها قوي في الوعظه بتاعت لا تزني. يقول القديس اغسطينوس لما اتكلم على هذا البند من الحروب قال ايه؟ قال ان العين هي اول واخطر حلقه في الموضوع كله، اول حلقه في السلسله هي العين، فخاف من عينك قوي. عارفين فكره لما قلت لكم الشيطان يخش العقل ويقلب الطينه اللي جواه، الطينه دي جت منين؟ اقول لكم الطينه دي جت منين؟ جت من الحواس، يعني جت من العين. اقول لكم ازاي؟ عارفين فكره الكاميرا والنيجاتيف؟ سيادتك واقف جالك واحد بكاميرا لقط لك صوره واحده منها، صوره واحده، يعني هو ضغط على الزرار مره واحده وانت روحت. المفروض الضغطه الواحده دي تطلع كام صوره؟ صوره واحده. الحقيقه لا، طول ما النيجاتيف معاه يقدر يطلع 100,000 صوره. انتوا فاهمين النيجاتيف اللي هو ايه؟ العفريته يعني، العفريته بتاعت الصوره. يعني نظره واحده فيها شهوه رضيه وعدم بساطه عين يستطيع ان يستثمرها الشيطان، علماء النفس بيقول لمده 30 سنه يحاربك بيها. النظرة اللي خدت منك ثانية واحدة، الصورة اللي ما كنتش المفروض تتفرج عليها، او المنظر اللي ما كناش المفروض نتطلع اليه، يفضل يحاربك بيه الشيطان 30 سنة. يا خبر ابيض، يا خبر ابيض، يا خبر ابيض. وعشان كده الاباء القديسين وخاصة الاباء البرية كان فضيلة، كان عندهم فضيلة، الفضيلة دي اسمها عدم التطلع الى الوجوه. عدم التطلع الى الايه؟ الى الوجوه. يعني لما الراهب يكلم حد يكلمه هو عامل ايه؟ تصوروا ان دوت كان تدريب من تدريب الرهبانة زمان، للأسف يمكن التدريب ده مش موجود دلوقتي، لكن التدريب ده كان موجود ويعيشه الآباء، ان الراهب لا يتطلع في وجه انسان، لا رجل ولا امرأة، لما يتكلم حاطط ايديه جوه كمامه كده. ابص لك ليه؟ مش انا سامعك وبرد عليك؟ يعني في حاستين شغالين، الودن بتسمع واللسان بيرد. ابص لك ليه؟ ليه ابص لك؟ شوفوا قد ايه كانوا مدققين في النظرة بتاعتهم. وفكركم بالآية اللي دايما أقولها لكم وحفظها لكم، اللي قالها أيوب النبي: عهد قطعت لعيناي فكيف أتطلع إلى عذراء. ده بيني وبين ربنا وبيني وبين عيني عهد، إن ما بصش يمين ولا شمال، لأن النظرة بداية الحرب. والحقيقة برضو لازم أكلم البنات وأقول لهم: يا بنات لبسكم ممكن يبقى معسر جداً ويتعب اخوك الذي مات المسيح من اجله. الموضه مش معناها ان انا امشي اعسر الناس، لا، البسوا شيك زي ما انتوا عاوزين، بس في الحدود اللي تحترم جسدك، وما تخليش اخوك يعصر بسبب جسدك، لان المسؤوليه هنا مسؤوليه مشتركه. ازاي انا ابص على جسد اختي وهي برضو لازم تراعي ان جسدها ده جسد المسيح، مش هي حره تعمل فيه ايه او تلبسه زي ما هي عايزه زي ما المسيح قال. ضربة تانية ممكن تحارب الإنسان في الحواس بتاعته السمع، اسمها الكريوسيتي. عارفين يعني ايه كريوسيتي بالإنجليزي؟ في مثل يقول لك كريوسيتي كيل ذا كات، يعني الفضول يقتل القطة. يعني فضلت القطة تمد بوزها في الجحر، تمد بوزها في الجحر عايزة تشوف ايه اللي جواه، وتمد ايدها وتمد بوزها. طيب تعالي لدغة لدغة ماتت. احنا عندنا كده اوقات يا اولاد، ودي حاجة وحشة قوي لا اتخيلها على ودني، اللي اتمتعت بالميرون في سر المعمودية واتقدست وصارت جزء خاص بجسد المسيح مش بي انا، ان يبقى في اتنين بيتوجودوا في حاجة المفروض ابن ربنا يسمعهاش، وانت تطلع في النص تقول ها من الاول، هات الشريط من الاول، يقولوا لي فيها لا ايه لخفيها، يعني لازم انا ابوظها عليكم، لازم اسمع كويس. ليه يا حبيبي؟ ده يمكن ربنا من ستره علينا وعلى ضعفنا خلاهم يبتدوا الموضوع قبل ما انت تيجي، عشان عارف انك هتعصر، تروح انت حاطط جوزك في الجحر للتعبان، تقول له لازم اسمع من الاول، هتتلدغ من التعبان يا حبيبي، حافظ على ودانك. لو تعرفوا الكنيسه ادتنا ايه في مدحه الميرون المقدسه، لكن مشكلة عشان مش فاهمين، مستبحين، نسمع اي حاجه ونقول اي حاجه، نكته خارجه نسمعها ونقولها، شوف اللسان والودن شغالين ازاي مع بعض، بدل ما تروح تقدم توبه على كل كلمه رضيه ما كنتش المفروض تسمعها وسمعتها، ده انت المفروض تتوب عن الكلمه اللي سمعتها وما لكش ذنب فيها، تقول له يا رب انا غصب عني اتحط في ودني، نظفها نظفها، اطردها لي بره. هي دي العزه، هي دي حياه الطهاره. واللي اتكلمته عن الودن والعين عشان ما اطولش عليكم، هو نفس الكلام يتقال على اللمس. يعني ايه اللمس؟ انا بافاجئ بافاجئ واصدم، يعني 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 بس الاقي ان اتربينا بقى مش عارف تربيه اسمها ايه، يعني يعني بيقولوا سيفلايز يعني، او حاجه متحضره او حاجه يعني راقيه، يعني ابص الاقي الولاد والبنات ممكن جدا في المؤتمرات يهزروا مع بعض بالايدين ويزغدها وتزغده وتقرصها وتقول له بس بقى عيب كده، وتقول ايه ده ايه ده ايه ده، سامحوني ان انا هقول دي منتهى الميوعه، واحنا مش عارفين ان ده غلط قد ايه. البنت المسيحيه ينطبق عليها قول الكتاب المقدس، حبيبتي جنه مغلقه ينبوع مختوم، راجعوا سفر نشيد الاناشيد، حبيبتي جنه مغلقه ينبوع مختوم، ده مين ده اللي يلمسها؟ مفيش حد يلمسها الا زوجها، الى ان يدخل العريس ويقطف اطيبها ويعصرها زي ما بيقول الكتاب المقدس، تبقى كل ريحتها ليه هو. لكن ازاي ازاي نستبيح؟ طب انا هسالك سؤال يا شرقي يا صعيدي، يا اللي انت بتستبيح انك ممكن تقول احنا ولاد في كنيسه واحده وحبايب، وايه يعني ما قلت لها كده وهي عملت لي كده وخبطت بيها وخبطت فيا، اطلع انت مؤتمر مع اختك وخلي واحد من اخواتك في الكنيسه يهزر معاها ويخبط على كتابها كده، تعمل ايه؟ تلاقي النار طالعه من عينيك ودانك وتاكلها، يعني اذا كنت هتقدر تواجهه هو هتاكلها، ممكن تقلب. الله الله الله، طب ليه غيرت كده؟ واشمعنى اللي ما يصحش على اختك يصح ليك؟ هي الثانيه دي مش اختك مولوده من نفس المعموديه؟ احذروا من اللمس، لان اللمس الجسدي وراه حروب شديده جدا جدا. رابع حاجة من أسباب السقوط حاجة اسمها انحراف العاطفة. يعني إيه انحراف العاطفة؟ يعني إيه انحراف العاطفة؟ في قصة في الكتاب المقدس في سفر صمويل الثاني إصحاح 13 بتتكلم عن واحد اسمه أمنون، واحدة اسمها سمار، مش عارف أنتوا تعرفوا القصة دي ولا لا. القصة دي عبارة عن أختين أو أخ وأخته، الاخ يقول عنه شوفوا بقى شوفوا خلي بالكم مرض حبا، عارفين يعني ايه مرض حبا؟ يعني من كتر ما بيحب اخته، لان اخته دي كانت حلوه وساعتها كان ممكن يمكن الانسان يتجوز من اخته، يعني كانت حلوه بشكل لدرجه انه مرض، عارفين يعني ايه مرض؟ بقى عيان عيان من كتر ما بيحبها، لو بطل اكل وبطل شرب والناس دي فاكره ان ده حب كويس. شوفوا الحب خلاه يعمل ايه؟ استدرجها، قال لي لابوه داوود النبي انا عيان، ابعت لي اختي تعمل لي فطرتين وتعمل لي قرصين تين كده حاجه ترد بيها صحتي يعني. وعندما دخلت اليه للاسف بوحشيه اغتصبها، لانه كان بيحبها وكان لا يعتقد انها ممكن تكون من نصيب اي انسان غيره. خلي بالك بيقول لك انه بيحبها، ما قالش انه كان بيشتهيها. الكتاب المقدس عاوز يقول لي ايه؟ يقول لي انك احيان كثيره جدا الخيط رفيع بين الحب والشهوه، وعلشان كده لما الانسان يتقدم ويخطب انسانة لازم يكون عارف عامل كنترول على عواطفه كويس، وتبقى فترة الخطوبة فترة استثمار لصداقة وتعارف وفسح وتنطيط، العبوا زي ما انتوا عايزين، اجروا زوروا روحوا نقوا عبش كل حاجة حلوة. لكن اوعوا يا اولاد تخلوا العاطفة وهي مستترة، او اوعوا تخلوا الشهوة وهي مستترة بطوب العاطفة تاخد وقتها وتاخد قوتها، لان بننتقل من العاطفة الراقية اللي ربنا خلقها في الانسان لعاطفة الشهوة الحيوانية اللي موجودة في الحيوان. اسف ان انا اقول كده، بس لازم نخلي بالنا، لازم نخلي بالنا. زي ما بيقولوا وكم من مآسي ترتكب تحت اسم الايه؟ الفضيلة. انتوا عارفين تتصوروا يعني، شوفوا الشيطان واهي ازاي، ان خطية الزنا اللي طول عمرها خطية زنا واسمها مقزز في الغرب النهاردة بيسموها لاف، خطية اللاف يعني، مش عايز اقولها حتى، مش عايز اقولها، مقرفة او ان انا اقولها. شوفوا شوفوا الشيطان ركبها ازاي، حب حب، قالوا هي مش عايز تزعله وهو مش عايز تزعلها وعاوز يصالحها، يصالحها ايه معناها ما تصالح، بس ما تغضبش ربنا يعني وما تغلطش الغلطة دي. تضحكوا؟ انتوا تعرفوا قد ايه الخطيه دي ممكن تسبب قله بركه في الحياه الزوجيه بعد كده وغضب لربنا؟ زي بالظبط زي بالظبط انا ما اكون حاطط لابني ميراث في خزنه وبقول له انا مستني يوم ما تتخرج علشان تفرح بكل ميراثك، يخش كل يوم وانا نايم يسرق جزء من هذا الميراث. انا لما اكون شايفه وهو بيسرق يبقى احساسي شكله ايه؟ لا يا اولاد، لازم نكون رجاله روحيين مع نفسنا، والغلط غلط والصح صح. المهم ان في قصه امنون وثمار حاجه عجيبه قوي، عاوزكم تقروها دي لما ترجعوا صمودي ثاني اصحاح 13، ان بعد ما حصل اللي بينهم يعني وخاصه حصل بتاع، يقول لك وعلى قد ما كان بيحبها صار يبغضها، يعني بمقدار المحبه الاولى صارت البغض ايضا، يعني على قد ما كان بيحبها اول ما ايده امتدت عليها رخصت غصب عنه جواه، رخصت فرفضها وطردها. يا خبر ابيض على الشهوه اللي متخبية تحت اسم الحب. اخر سبب يخلي الانسان يسقط في انحراف الشهوة الجسدية هو خطية الكبرياء. وحد يقول لي ايه علاقة الانسان المتكبر بخطية الزنا؟ اقول لكم دي قصة كبيرة قوي قوي قوي. دايما الذات والزنا مرتبطين ببعض، دايما الذات والشهوة مرتبطين ببعض. مش انا اللي قلت كده، ده الكتاب المقدس والاباء القديسين، ناخدها حته حته. في الكتاب المقدس يقول لك ايه؟ قبل السقوط وقبل الكسر، يبقى قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح. خلي بالكم ان الكبرياء وتشامخ الروح حاجه واحده،
الكبرياء
وتشامخ الروح يعني مناخيري في السماء، فكلمه الكسر والكبرياء حاجه واحده. يقول لك قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط، او قبل كسر الكبرياء وقبل سقوط تشامخ الروح. يعني ايه؟ يعني الانسان المتكبر ربنا عارف ان الخطيه دي بتبهدله قد ايه، فما دام انت اتكبرت يعني مش متضع، يعني مش محتاج نعمه ربنا، ربنا يشيل ايد نعمته من عليك، فالانسان يروح واقع حته خطيه تذله تذله تحسسه انه بلا اتضاع وبلا نعمه ربنا ما يسويش حاجه ابدا في الحياه الروحيه. وعشان كده دايما نتكلم على فضيلة الاتضاع وفضيلة المحبة. الكبرياء خطية صعبة جدا جدا جدا، وعلشان كده حتى لو ربنا ادالك نصرة نسبية في الخطايا الشبابية او خطايا الفكر الشرير، اوعى تقول بقالي 20 يوم، بقالي 25 يوم، بقالي 28 ما جاليش ولا حتى هوب، لا اخوك بقى من القديسين يعني. اول ما تقول اخوك بقى من القديسين او فرحت بنفسك شوية، ثق ان الحفرة على بعد متر واحد وهتقع وقعة تجيب لك اكتئاب واحباط وتضيع كل اللي حصل قبل كده. خليك متضع، قول ده لولا ستر ربنا عليا، ده انا لو عليا يا نهار ابيض على الشر اللي جوايا، بس ربنا حنين، ربنا عشان عارف ضعفي منع عليا الحرب، منع عليا الحرب. فاكرين الحكايه بتاعت حكيتها لكم كتير قوي، الاثنين الرهبان، الراهب الكبير والراهب الصغير. الراهب الصغير كان يحارب بفكر الزنا مره واثنين وثلاثه، فلما راح للراهب الكبير اشتكى له اول مره وثاني مره وثالث مره وخامس مره، الراهب الكبير بقى جاله فكر كبرياء، راح بقى كان عندي 70 75 سنه. طبعا الحروب الجسديه بتقل في الايه سن كبير، يظهر الراجل بقى ربنا كان مديله نعمه وما بيتحاربش، او المواضيع دي ما بقتش تاثر فيه مع طول السن في الرهبنه. فراح بص بكبرياء القلب الى اخوه الضعفان اللي تحت هذه الحرب، عارفين قال له ايه؟ قال له ايه؟ قال له يا ابني خد هدومك وارجع العالم واتجوز، انت ما تنفعش، سيب الرهبنه للي قدروها يعني، سيب الرهبنه للشيوخ يعني. هو كل ما اللي لبس اسود بقى راهب ولا ايه يا ابني؟ يلا روح روح، خد الخلاجات بتاعتك والبقجه، ما كانش في شنط اياميها، خد البقجه وامشي. يقابل وهو نازل مقارة، القديس مقارة الكبير، يقول له مالك يا ابني رايح فين؟ قال له حصل كذا 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 والموضوع صعب عليا قوي، فابونا نصحني ان انا انزل. قال له ارجع قليتك وصلي. ووقف الانبا مقارة قبل ما يوصل للدير، رفع ايديه لربنا قال له يا رب دوق الراهب الكبير من الحرب اللي كان بيعاني منها الراهب الصغير. بعد 5 دقايق خرج هذا الراهب الكبير بيصوت قوس الدير بيشق هدومه، ليه؟ لانه كاد يسقط في الخطيه. ازاي يسقط في الخطيه؟ ما قدرش يحتمل هذه الحرب. فالانسان المتكبر الحروب دي بتمرمغه وتبهدله علشان يفوق ويحس بضعفه، اما الانسان المتضع صدقوني بيغلب الشيطان. ما فيش انسان يقدر ينتصر ويغلب الشيطان الا الانسان المتواضع. هيعمل فيه ايه ده؟ يجي يجيب له حد يقول له انا ممكن اقص، انا غلبان ما عنديش غير ربنا ماسك فيه، يقول له انت ماسك في ربنا؟ يقول له انا مش قدك، ويسيبه. لكن اللي بيشايف نفسه عافي عافي كده، قاعد يتكلم على الفضيله والبر والتقوى وشايف الناس خطاه، اللي يحصل له ده يوم ما يقع بتنكسر رقبته، يقع يشق هدومه في الدير ويقوم الحقوني ها الحقوني الحقوني، تعالوا باتوا معايا، اصل لو نمت لوحدي فيها هقع، فالحقوني يعني. ايه ده؟ ايه ده؟ هو ده الانسان المتكبر، هو ده الانسان المتضع. الخص اللي انا قلته، احنا اتكلمنا النهارده عن مفهوم الجنس في المسيحيه، اتكلمنا عن العفة في الجنس، واتكلمنا عن انحراف الجنس في مفهوم الناس، اتكلمنا عن اسباب السقوط اللي بتخلي الانسان يسقط، وقلنا هناخد تدريب واحد بالنسبة للولاد، ايه هو؟ النظر نجاهد ضده، وبالنسبة للبنات اللبس نخلي بالنا منه. ربنا يديكوا نعمة، وان شاء الله المرة الجاية نكمل مع بعض نفس الموضوع ده، كيف نسلك في العفة والطهارة. لإلهنا كل مجد وكرامة الآن وإلى الأبد آمين.